نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حركته علما وجهادا وسعيا لمرضاة الله في كل شؤونه، ومعه أيضا في سكونه ونومه صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم منه كمال دائرة الحياة، وإن كانت تنام عيناه فقلبه لا ينام صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ومن هنا ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنبه الأيمن واضعا راحته تحت خده الأيمن، وذلك أيسر وأقرب إلى الانتباه، بخلاف النوم على الجنب الأيسر فإنه يضغط على القلب ويعطل الهضم ويكثر الأحلام الطائشة. والنوم على الجنب الأيمن فيه بركة وراحة واستغراق وأمان، ويسن هذا الدعاء قبل النوم حتى يكون النائم في وديعة الله ورضوانه. فآخر شيء يصنعه المسلم هو ذكر الله عند النوم، وهذا من المحاسن النبوية الغالية التي أكرمت بها الأمة من شمائله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. حكمة الدعاء عند النوم احتمال أن يكون هذا آخر عمر الشخص، فيكون ذكر الله هو الخاتمة. وكان صلوات الله وسلامه عليه يدعو بحسن الخاتمة فيقول: اللهم اجعل خير أعمالي خواتيمها، وخير عمري آخرة، وخير أيامي يوم لقائك. وكذلك الدعاء إذا انتبه من نومه وعاد إلى إدراكه وحركته. وحكمة الدعاء عند الاستيقاظ وقوع أول أعماله ملابسا لذكر الله وحمده على نعمة الحياة. ومن الحكمة أيضا أن يذكر المسلم بعثه بعد الموت، وهذا أمر لا ريب فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، أي وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، فنفث فيهما، أي نفخ نفخا خفيفا لطيفا بلا بلل من ريقه بل شيء يسير، وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما أي بيديه ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وهذا من باب الرقية والتعوذ والحفظ بآيات الله والبركة للبدن رجاء الصحة والعافية. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، أي أخرج النفس من فمه بصوت، وذلك علامة الاستغراق في النوم. والنفخ بهذا ليس بمذموم ولا مستهجن، حيث لا إرادة للنائم في منعه، فأتاه بلال فآذنه، أي فأعلمه بالصلاة، أي بدخول وقت الصبح، فقام وصلى ولم يتوضأ. وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء لبقاء يقظة قلوبهم. وقد ورد: نحن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. أو كان النوم خفيفا يسمع فيه النائم من حوله ولا يميز الكلام، ولكن يجب الوضوء بعد النوم الثقيل سواء كان طويلا أم قصيرا، فالنوم الثقيل من نواقض الوضوء بالإجماع، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المطهرة، وكما كان يفعل إذا قام من نومه. أما هذه المرة التي نحن بصددها الآن فهي من الأمور التي لم تأخذ صفة الدوام، وإنما هي لبيان شأن الأنبياء في ذلك، وهو سيد الأنبياء والمرسلين والبشر أجمعين. فليحذر المسلم أن يقوم من نومه الثقيل ثم يصلي ولا يتوضأ، لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة أيا كانت هذه الصلاة، فرضا أم نافلة. حدثنا الحسين بن محمد الحريري، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد، عن بكر بن عبد الله المزني، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل، أي قدم من السفر آخر الليل، اضطجع على شقه الأيمن، أي نام على جنبه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، وذلك أعون على سرعة الانتباه، فلا يستغرق في النوم وهو على هذه الهيئة، فلا يفوته أول وقت الصبح، فأول الوقت رضوان الله. فمن أراد أن يستريح بعض الوقت قرب وقت الصلاة فلتكن هيئة نومه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، محافظة على الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة الصبح والعصر، ومع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترتوي أرواحنا بنوره وتسكن جوارحنا بخشوعه ونتأدب مع الله أدبا يرضى به عنا. حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال: حدثنا أبو عوانة ابن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وذلك يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر وهو آخر الليل أوتر، ثم أتى إلى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، أي جامع زوجته، فإذا سمع الأذان وثب، أي نهض من فراشه بسرعة، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق أي قربة ماء فتوضأ منها، فأحسن الوضوء أي أسبغ الماء على الأعضاء جيدا أو أكمله بفرائضه وسننه ومستحباته، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه أي ليصلي معه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها تلطفا به، حيث كان ابن عباس وقت ذاك صبيا، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال: معا ست مرات، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين وهما سنة الصبح، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة مقبلة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.